فوائد متفرقة في الرواة. أبو عبيد القاسم بن سلام ثقة إمام، ومع ذلك لم يخرج له الشيخان، مما يدل على أنهما لم يرويا لكل ثقة، كما أن الشيخين لم يلتزما بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة في صحيحيهما، وعلى هذا فلم يستوعبا جميع الأحاديث الصحيحة. ومن أوضح الأدلة على ذلك صحيفة همام بن منبه، فقد اتفق الشيخان على إخراج أحاديث منها، وانفرد البخاري منها بأحاديث، وانفرد مسلم منها بأحاديث أخرى، وترك معا إخراج ما بقي منها، فلا يستدرك عليهما عدم إخراجهما كثيرا من الأحاديث الصحيحة، ولا عدم روايتهما لكثير من الثقات.
يعني هذه الفائدة تتعلق بكون الشيخين ما خرج لكل ثقة ولا خرج كل حديث صحيح، بل روي أحاديث صحيحة كثيرة، وروي يعني عن ثقات كثيرين، ولم يخرج لكل ثقة ولم يخرج كل حديث صحيح. ولا يعني كون الشيخين لم يخرج حديث صحيح أن يكون فيه كلام، ولا كون الشخص الثقة لم يخرج عنه يكون فيه كلام، لأنه لم يلتزم أن يخرج لكل ثقة ولا أن يخرج كل حديث صحيح. ومن أوضح الأدلة على هذا فيما يتعلق بالثقة هو أبو عبيد القاسم بن سلام، رجل عظيم ومن كبار المحدثين، وليس له رواية، ما روى له البخاري ومسلم شيئا، لأنهم ما التزم أن يخرج لكل ثقة. كما أن هناك حديث صحيحة كثيرة جدا لا توجد في الصحيحين، ولا يقدح فيها كون هذا غير موجود في الصحيحين، لأن الإمامين البخاري ومسلم ما التزم أن يخرج كل حديث صحيح. ومن أوضح الأدلة على هذا صحيحة تمام منبه تشتمل على 140 حديثا تقريبا، وهي بإسناد واحد، وقد أوردها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده بكاملها في مسند أبي هريرة، وهي بإسناد واحد، وبين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتي مقدار 140 مرة، تفصل بين حديث وحديث، وهي بإسناد واحد. والبخاري رحمه الله من طريقته أنه ينتقي الحديث الذي يريده ثم يأتي بالإسناد الأول ويركب الحديث على ذلك الإسناد، وأبو داود كذلك أيضا. أما مسلم رحمه الله فإنه يسوق الإسناد حتى نهايته، ثم يقول وذكر أحاديث عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول وذكر أحاديث منها وقال رسول الله كذا وكذا. فيعني يكون معنى ذلك أن الحديث الذي أتابه ليس هو الذي يلي الإسناد، وهذا من 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 تفنن الإمام مسلم رحمه الله وعنايته في المحافظة على الألفاظ. ولهذا يقول الحافظ بن حجر في ترجمة الإمام مسلم في تهذيب التهذيب، وقد حصل له حظ عظيم مفرط، وهي محافظة على الألفاظ وسياقها وحسن ترتيبها وعدم الرواية بالمعنى، وأثنى عليه وذكر جملة من محاسنه، أي محاسن صحيح الإمام مسلم. وهذا من دقته، وهذا من أمثلة ذلك، كونه يعني لا يأتي بالإسناد بالمتن المتأخر ويجعله تاليا للإسناد الذي سيقت به الصحيفة كلها، وإنما إذا جاء إلى نهايتها قال فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. إذن هذه من الفوائد التي تتعلق بالصحيحين، وتتعلق بالرواية عن الثقات، وبتخريج الأحاديث الصحيحة، وأن الشيخين لم يخرجا كل حديث صحيح ولم يخرجا لكل ثقة.
أبو بكر بن أبي شيبة أكثر عنه الإمام مسلم، وهو الأول من حيث كثرة الرواية عن شيوخه، روى عنه 1500 حديث، ويليه في الترتيب من حيث كثرة الرواية الإمام مسلم عنهم زهير بن حرب أبو خيثمة، روى عنه مسلم 1200 حديث.
وهذا يعني من ما يتعلق بشيوخ مسلم، أن مسلما رحمه الله روى عن أبي بكر بن أبي شيبة 1500 حديث، أو أكثر من 1500 حديث، وهو أكثر الشيوخ الذين يعني روى عنهم، يعني هو أكثر من روى عنه أبو داود من شيوخه، ويليه أبو خيثمة بن حرب فإنه روى عن 1200، 1200 حديث. وهناك عدد من الرواة يعني أكثر عنهم من مسلم, وأنا ذكرتهم في مقدمة كتاب 20 حديثا من صحيح مسلم, فقد ذكرت عددا منهم وذكرتهم بالترتيب يعني من حيث الكثرة أبو بكر بن أبي شيبة, ثم يليه أبو خيث المزار بن حرب, ثم يليه يعني من يليه على حسب كثرة الأحاديث. ومما ينبغي أن يعلم أن الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه تهذيب التهذيب ينقل في من كتاب يقال له الزهرة عدد الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم, التي رواها البخاري ومسلم اتفق عليها أو انفرد أحدهما فيها. فعند ما يترجم لكثير من شيوخ الشيخين يقول روى عنه البخاري ومسلم كذا حديث, اتفق على كذا وانفرد البخاري بكذا ومسلم بكذا. وهذا يأتي في غالبا في آخر ترجمة الراوي من تهذيب التهذيب, وينقل عن كتاب الزهرة. وأنا قد أشرت إلى هذه الفائدة وهي متعلقة بكتاب الزهرة في كتاب الفوائد المنتقاة, وهي آخر فائدة فيه, آخر فائدة في كتاب الفوائد المنتقاة هي الفائدة المتعلقة بكتاب الزهرة, وهي ذات الرقم 655, لأن الفوائد اللي في كتاب الفوائد المنتقاة 655, وآخرها الفائدة المتعلقة بكتاب الزهرة. وقد ذكرت يعني ما يتعلق بكتاب الزهرة, يعني هذا الذي ينقل عنه الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في تراجم شيوخ الشيخين البخاري ومسلم.
حكم الإمام النسائي على عبد الرحمن بن يزيد بن تميم بأنه متروك, ومع ذلك روى له في سننه, واستغربه منه الإمام الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن المذكور, والفائدة مذكورة في الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى.
يعني هذه فائدة تتعلق بسنن النسائي, وقد روى عن شخص وقد قال عنه متروك, والحافظ الذهبي قال وهذا عجيب, يعني يروي عنه يقول متروك ويروي عنه, قال وهذا عجيب يقول عنه متروك ثم يروي عنه. نعم.
ليس في الكتب الستة سليم بفتح السين إلا سليم بن حيان, وما سواه سليم بضم السين.
هذه فائدة تتعلق بضبط الأسماء. من يقال له سليم بفتح السين شخص واحد في الكتب الستة, وكل من عداه سليم وهو الكثير هو الجادة كما يقال. فالذي يأتي بسليم بلفظ سليم بفتح السين واحد هو سليم بن حيان, وأما سليم بضم السين فهذا كثير.
مالك مقدم على سفيان بن عيينة في الحفظ, وطريقة التعرف على ذلك بين الحفاظ عد الأغلاط.
ليش على سفيان؟
مالك مقدم على سفيان بن عيينة في الحفظ, وطريقة التعرف على ذلك بين الحفاظ عد الأغلاط.
سفيان بن عيينة ولا سفيان الثوري؟
سفيان بن عيينة مكتوب؟
لا بس يعني ينبغي التحقق من ذلك من كتاب الحازمي, لأنه هو الذي ذكر هذا كتاب الحازمي شروط الأئمة الخمسة, ذكر أن طريقة المحدثين في معرفة الأوثق أنهم إذا يعني أرادوا أن يميزوا بين شخصين كل منهما في غاية الثقة يحسبون أغلاط هذا وأغلاط هذا. الأغلاط طبعا قليلة, فمن كان غلطه أكثر فمن كان غلطه أقل جعلوه مقدم وجعلوه أوثق من الثاني, كل منهما ثقة وكل منهما في غاية الثقة, كل منهما في غاية الثقة. فمن كان أقل غلطا أقل من كان أقل غلطا اعتبره أوثق ممن زاد عليه في عدد الغلطات, ممن زاد عليه في عدد الغلطات. أنا الآن يعني ما أتذكر يعني بالضبط يعني هل هو سفيان العيينة أو سفيان الثوري, لكن يعني يرجع إلى كتاب شروط الأئمة الخمسة للحازمي. وبالمناسبة الإمام الحازمي هذا هو صاحب الاعتبار في النسخ والمنسوخ من الآثار, وقد توفي وعمره 35 عاما يعني صغير في السن. ولما ذكره الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل وذكره منهم قال مات شابا طريا, مات شابا طريا عمره 35 سنة. وهذا يعني يبين لنا أن من العلماء من كان سنه قصيرا وليس عمره طويلا ومع ذلك نفع الله تعالى به وخلف من العلم وخلف من التأليف ما نفع الله تعالى به. ومن أمثلة ذلك في هذا الزمان الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، مات وعمره 35 سنة ومع ذلك ألف كثيرا في العقيدة والمصطلح والحديث والفقه شعرا ونثرا، مؤلفات كثيرة منها المنظوم ومنها المنثور، وعمره 35 سنة رحمه الله، وكتاباته قيمة ومفيدة وشعره جيد. ومثل ذلك النووي عمره 49 سنة ما بلغ 50، ومع ذلك له مؤلفات كثيرة ضخمة، منها مثل كتاب المجموع وهو من أوسع كتب الفقه، وأوسع كتب الفقه التي تعنى بفقه الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، المجموع للنووي والغموني لابن قدامة، هذان كتابان واسعان عظيمان في الفقه. والإمام النووي رحمه الله عمره 49 سنة وله مؤلفات كثيرة جدا.
ما يضم إليهما الاستذكار أو التمهيد؟ الاستذكار ولا التمهيد ما يعنى بجمع الأقوال؟
الاستذكار لابن عبد البر نعم هو من أحسن الكتب المتعلقة، ولكنه دونهما، ولكنه دونهما يعني هؤلاء يعني هذا أوسع منه. وأنا سبق أن سألت شيخنا الشيخ الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه يعني، وكان يذكر يعني هذين الكتابين وسعتهما، قلت له ما هو يعني الكتاب الذي يماثلهما من كتب المالكية؟ قال ما أعرف إلا كتاب الاستذكار، يعني يمكن أن يكون يعني هو أحسن شيء يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع.
يرى المنذري أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد رد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى عند الحديث 5013.
هذا مر بنا قريبا يعني في تهذيب السنن، تهذيب السنن لابن القيم. الحقيقة تهذيب السنن لابن القيم هذا كتاب نفيس يشتمل على درر وعلى فوائد، ومع ذلك لم يحصل لأن يخدم هذا الكتاب وأن يعتنى به وأن يبرز، وهو داخل مع عدة شروح لا يعني يستفاد منه الفائدة الكبيرة، ولكن لو أبرز وخدم خدمة تناسبه فإنه مشتمل على علم ومشتمل على فوائد. وبعض الأحاديث يصلح أن تكون جزءا لأنه يتوسع فيها ويستطرد فيها ويكون البحث فيها يعني مستفيضا، ولا يستغني عن الرجوع إليها طالب العلم، ولكنه لا يهتدى إليها ولا يعني يتفطن لها. ولهذا لو وأنا سبق أن عرضت هذا على كثير من طلبة العلم أن يعنوا به وبإخراجه وبتحقيقه وبإبرازه، ولكني ما رأيته حتى الآن قد اعتني به. فهو كتاب نفيس وفيه درر وفوائد، ومنها هذه الفائدة التي مرت بنا قريبا وهي فوق 5000. نعم.
من كبار مشايخ أبي داود أحمد بن منيع.
نعم هذا من كبار مشايخه الذين يعني مثلا الذين روى عنهم في أواخر حياتهم وفي أول عمره، يعني أدرك أزمانهم وهو صغير، يعني أدركهم وهم كبار وهو صغير في صغره، فهو من كبار شيوخه. ومعلوم أن كبار الشيوخ الذين أدركهم وسنه في أول عمره وهم في آخر حياتهم، وأما صغار الشيوخ هم الذين هم متقاربون معه والذين يعني أدرك كثيرا من حياتهم ومدة طويلة من حياتهم، مثل ما مر بنا في شيوخ البخاري، 3 من شيوخ البخاري هم من صغار شيوخه وماتوا في سنة واحدة وقد ماتوا قبله ب4 سنوات، وهم محمد بن بشار الملقب بن دار ومحمد المثنى الملقب الزمن ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. فهؤلاء 3 من صغار شيوخ البخاري ماتوا قبله ب4 سنوات، لأنه توفي البخاري سنة 56 و200، وأما هؤلاء 3 فقد ماتوا سنة 252، وهم أيضا من شيوخ أصحاب الكتب الستة. هؤلاء 3 من شيوخ أصحاب الكتب الستة. لو شفت الفوائد التي تتعلق بسنن النسائي، سنن ماجه، سنن أبي داود، لأنها في الأواخر كذا.
منهج الإمام أبي داود من هنا؟ من منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يسوق لفظ الأخير إذا روى عن شيخين ولا يبين ذلك، وقد ذكر ذلك الحافظ ابن حجر وأفاد أنه علم ذلك بالاستقراء. وأما منهج الإمام أبي داود فيختلف، فأحيانا يسوق اللفظ للأول وأحيانا للثاني، وأما الإمام مسلم فيبين ذلك.
إذا روى الإمام أبو داود رحمه الله عن شيخين فإنه ليس له طريقة ثابتة، بمعنى أن اللفظ يكون للأول أو يكون للثاني، فأحيانا يكون للأول وأحيانا يكون للثاني. وهذا الحديث الذي مر بنا آخر حديث الذي قرأناه الآن الذي ساقه على لفظ شيخه الأول الذي هو ابن الصباح، لأنه لما ذكر سعيد عن الزهري عن سعيد، ثم أشار بعد ذلك إلى أن شيخه الثاني محمد أحمد بن صرح قال ابن المسيب بدل سعيد، فساقه على لفظ الشيخ الأول وأشار إلى لفظ الشيخ الثاني. في بعض الأحاديث يأتي به على لفظ الشيخ الثاني، يأتي به على لفظ الشيخ الثاني لأنه يشير إلى ما يختلف به أو ما يشير إلى بعد ذلك إلى لفظ الشيخ الأول، فهو ليس له طريقة ثابتة. وأما الإمام البخاري فقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري وذلك بالاستقراء من صحيحه، علم ذلك بالاستقراء والتتبع، أن اللفظ يكون للثاني منهما، أن اللفظ يكون للثاني من الشيخين. إذا قال حدثنا فلان وفلان ثم ساق الحديث فإنه للثاني، قال بدليل أنه وعرف ذلك بالاستقراء لأن البخاري يذكر الحديث عدة مواضع، فهو يأتي به في مكان آخر بلفظ الأول، وهو يختلف عن اللفظ الذي جاء في الموضع الذي ذكر فيه الشيخين، لأنه يسوقه بلفظ الأول ويختلف عن اللفظ الذي ساقه والذي ذكر فيه الاثنين. فإذا يقول الحافظ بن حجر أنه عرف بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا روى عن شيخين فهو فاللفظ للثاني منهما، واللفظ للثاني منهما لأنه عرف أن البخاري عندما يأتي في موضع آخر ليستدل به على مسألة أخرى يسوقه بلفظ الشيخ الأول، ثم يكون مخالف لهذا اللفظ الذي ساقه عن الشيخين ولم يميز.
يذكر من له اللفظ عقب سياق الإسناد مباشرة أحيانا كما في حديث 994، ويذكر ذلك بعد سياق المتن أحيانا كما في حديث 996 و1029 3213.
وهذا أيضا يعني من له اللفظ أحيانا يذكره قبل المتن وأحيانا يذكره بعد المتن، أحيانا يذكره يقول اللفظ لفلان واللفظ لفلان، يأتي به بعد المتن أحيانا وأحيانا يأتي به قبل المتن وأحيانا يأتي به قبل المتن وأحيانا يأتي به يعني في الأول، يعني حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان. نعم.
يطلق المنكر على الشاذ وعلى ما تفرد به الضعيف، على على الشاذ حديث 785 وعلى الضعيف ما تفرد به الضعيف 248.
كلمة المنكر يعني معروف أنها في اصطلاح العلماء ما يرويه الضعيف مخالفا الثقة، ما يرويه الضعيف مخالفا الثقة هذا يقال له منكر، وأما ما يرويه الثقة مخالفا الثقات هذا يقال له شاذ. وقال الشاذ ايش اللفظ
يطلق المنكر على الشاذ،
يعني يطلق المنكر على الشاذ، يعني مش الشاذ هو الذي خالف الثقات. ومعلوم انه العبره على المحفوظ الذي على الذي رواه الثقات وليس الذي رواه الثقه، او رواه الاوثق مخالفا من هو دونه، فالأوثق يقال له المحفوظ وهذا يقال له الشاذ، يقال له الشاذ. والشاذ مردود كما أن ضعيف مردود، وإن كان إسناده صحيحا وذلك لأنه لا يمكن لأن لا شك أن خلاص صار فيه غلط، مثل الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وكل ركعة بركوعين، وهذا الذي رواه عدد من الثقات، وروى بعض الثقات أن كل ركعة فيها ثلاث ركوعات، وهي كلها تتحدث عن صلاة واحدة وهي يوم مات ابنه إبراهيم، فلا يمكن الجمع بينهما. فإذا هذا إسناد صحيح ولكنه شاذ، ومعلوم أن صحيح ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل وشاذ، يعني قد يكون السند متصل والرجال في كلهم ثقات ولكن يكون شاذا وإن كان الإسناد ظاهره الصحة، وذلك لمخالفة الثقة منه وأوثق منه. فإذا حديث ثلاث ركوعات في ركعة واحدة هذا شاذ غير صحيح، والمحفوظ هو ركوعان في ركعة واحدة، ركوعان في ركعة واحدة.
يجمل الإشارة إلى بعض الرواة في بعض المواضع ويعينهم في مواضع أخرى، انظر الحديث 462.
يجمل
الإشارة إلى بعض الرواة في بعض المواضع ويعينهم في مواضع أخرى، انظر الحديث 462 حيث قال: وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح، وقد عين هذا الغير عقب حديث 571 وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علية.
يعني معنى ذلك أنه أحيانا يجمل ثم بعد ذلك يفصل في موضع آخر أو يبين في موضع آخر. نعم.
يقدم الأحاديث الناسخة على المنسوخة، انظر الحديث 187 وما بعدها وحديث 867.
عندما يأتي أحاديث ناسخة ومنسوخة يبدأ بالمنسوخة بالناسخة ثم يأتي بالمنسوخة، وهذا على عكس طريقة الإمام مسلم. الإمام مسلم يأتي بالمنسوخ ثم يأتي بالناسخ، الإمام مسلم يأتي بالمنسوخ ثم يأتي بالناسخ، مثل ما جاء في حديث الوضوء من لحم الوضوء مما مست النار والوضوء من لحم الإبل، فإنه أتى بالأحاديث التي فيها عدم الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، الوضوء مما مست النار، ثم أتى بذلك بالأحاديث التي فيها ترك الوضوء مما مست النار. يعني يشير ويأتي يكره إجمالا أو يشير إليه إجمالا، هذا يرجع لل أقول يرجع للحديث ويتحقق من العمل. وأما هو يجمل أو يذكر إجمالا أو يشير إجمالا.
من منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه كثيرا ما يميز بين حدثنا وأخبرنا، فيقول مثلا حدثنا فلان وفلان، قال الأول حدثنا وقال الثاني أخبرنا. وكذلك الإمام أبو داود يرى التفريق بينهما، ومما رصدت من صنيعه في ذلك حديث 3135 حيث إنه فرق بين شيخيه اللذين يرويان عن ابن وهب لأجل أن يوضح صيغة تحديثهما، وإلا لجمع بينهما كعادته، ثم ذكر عددا من الأحاديث 3651.
يعني هذه جمعها الطالب الذي جمع هذه الفوائد، وأما نحن فقد جاءت متفرقة، والتنبيه على كل شيء في وقته، ولكنه يعني جمع هذه الأشياء المتفرقة. والإمام مسلم رحمه الله يعني واضح من يقرأ كتابه يقول حدثنا فلان وفلان ولا فلان، أو حدثنا فلان وفلان قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، وهذا هو المعنى الذي ذكره الحافظ بن حجر الذي ذكرته عنه يعني آنفا، والذي قال أنه حصل له حظ عظيم مفرط ما حصل لأحد يعني مثله، وأن جماعة من النيسابوريين ألفوا فما بلغوا شعوة وما يعني عملوا مثل ما عمل، ويعني وهذا من صنيعه رحمة الله عليه، فإنه يعني كثيرا ما يقول حدثنا فلان وفلان ولا فلان، وحدثنا فلان وفلان قال فلان حدثنا وقال فلان أخبرنا، وهذا كله محافظة على الفاظ ومحافظة على سياق الرواة يعني كما كان. والإمام أبو داود كذلك أيضا يفعل، لكن ليس مثل مسلم، ولهذا يأتي أحيانا بالتحويل من إسناد إلى إسناد قبل أن يذكر شيخ الشيخ، من أجل أن التحويل أتى به ليبين الفرق بين الصيغتين اللتين عبر بهما شيخاه، لأن أحدهما قال حدثنا والثاني قال أخبرنا، أحدهما قال حدثنا والثاني قال أخبرنا، وهذا يأتي كثيرا مر بنا كثيرا في سنن أبي داود، يحول قبل أن يذكر اسم شيخ الشيخ، وذلك من أجل أن الفرق هو التفاوت في الصيغة في صيغة التحديث.
يفرق بين حدثنا وحدثني، انظر حديث 3988.
نعم، وهذا المشهور يعني أنه إذا قال حدثني يعني معناه أنه سمع وحده من الشيخ، ليس معه غيره. وأما إذا سمع ومعه غيره يقول حدثنا، لأنه ما حدث وحده، ما حدث وحده، وإنما حدث وحدث غيره، وكانوا مجموعة حضروا عند الشيخ وسمعوا منه، فالواحد منهم يقول حدثنا، يعني حدثني وحدث غيري. وأما إذا سمع منه وحده فلا يقول حدثنا، يقول حدثني. إذا سمع منه وحده وليس معه غيره يقول حدثني.
الاستنباط في تصرف أبي داود قليل جدا، ومن ذلك الأحاديث، ثم ذكر أرقامها.
الاستنباط وهو التفقه، يعني يكون يذكر، يعني يعلق على الحديث في مسائل فقه أو يذكر أحكام فقهية، هذا ليس من شأن أبي داود، قليل وجوده في سنن أبي داود، يعني كونه يعني يعقب الحديث لأن يبين حكم فقهي أو استنباط أو ترجيح مسألة أو كذلك، هذا قليل عند أبي داود. في خلاف الترمذي رحمه الله فإن كتابه مبني على الفقه ومبني على ذكر أقوال الفقهاء وذكر أن قال فلان فلان كذا وفلان كذا وفلان يذكر، وأما ويرجح ويبين يعني أن العمل على كذا. أما أبو داود فليس يعني لم يكن له عناية في التعليق على الأحاديث في بيان الأحكام الفقهية. وأذكر من المسائل الفقهية التي نبه عليها وهي من ذلك القليل، أنه عندما جاء في يعني في الجمعة والاغتسال للجمعة قال من أصبح أو طلع الفجر عليه جنابة ثم اغتسل ونوى بغسله الجنابة وغسل الجمعة أجزأه ذلك، لأنه دخل النهار، لأن النهار يدخل بطلوع الفجر، النهار يدخل بطلوع الفجر، كما أن الإنسان عندما يصوم يبدأ صيامه بطلوع الفجر، فهو غسل يوم الجمعة يحصل بطلوع الفجر. فهو يقول من طلع الفجر عليه وعليه جنابة ولم يغتسل ثم اغتسل ونوى بغسله رفع الحدث وغسل الجمعة أجزأه ذلك.
التمييز بين الرواة، ينسب ويميز إذا كان الراوي مظنة الالتباس بآخر أشهر منه، مثل حديث 3818 وأيوب ليس هو السختياني.
نعم، لأن أيوب كما هو معلوم إذا أفرد ينصرف إلى السختياني، لكن قد يأتي شخص آخر وهو ليس السختياني ولكنه يعني المقل أو الرواية عنه قليلة أو ذكره قليلا في الأسانيد، فيأتي فيقول ليس هو فلان، يعني ليس هو المشهور ذاك الذي إذا أطلق انصرف الذهن إليه، انصرف الذهن إليه، وإنما هذا شخص آخر، وهذا يأتي يعني قلة.
وفي حديث 3828 شريك ابن حنبل، وحديث 5032 عن أبي بشر ورقاء، زاد ورقاء لأن أبا بشر يعرف به ابن أبي وحشية ويأتي ذكره كثيرا فزاد ورقاء لرفع الالتباس. ومثل حديث 3082 هذا يزيد بن الخمير اليزني ليس هو صاحب شعبة. سياق السند على لفظ شيخ والمتن على لفظ شيخ آخر، حديث 4818،
يعني الإسناد على لفظ شيخ والمتن على لفظ شيخ آخر، يعني هذا يعني منه ولكنه قليل يعني ما يعتبر كثير.
قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه.
وهذا يعني من أحسن يعني ما جاء عن أبي داود رحمه الله، لأنه إذا تنازع الخبران وجاء الخبران ينظر لما عمل به الصحابة، الذي عمل به الصحابة يعني يكون مرجح، يعني فيكون مرجح أولا كما هو علوم إذا تنازع الخبران فطرق التوفيق بين معروفة، أول يوفق بينهما إن أمكن، وإن لم يمكن يبحث عن, 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 عن التاريخ، فالمتأخر ناسخ المتقدم، وإلا ممكن ذهب أو نظر إلى الترجيح، ترجيح بعض الروايات على بعض، ترجيح بعض الروايات على بعض. فهو عندما يقول تنازع خبران يعني ينظر ما عمل به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي عمل به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الخبرين يعني فيكون أرجح من غيره.
كتاب سنن الإمام أبي داود أقل الستة كتبا، فيه 35 كتاب، ويليه ابن ماجه 37، ويليه الترمذي 50، ويليه النسائي 51، ثم مسلم 54، ثم البخاري 97.
هذه عدد الكتب، عدد الكتب التي اشتملت عليها الكتب الستة، التي اشتملت عليها الكتب الستة، لأن الكتب تشتمل على كتب وأبواب، الكتب الستة تشتمل على كتب وأبواب، والكتب أكثرها صحيح البخاري، يعني فيه 97 كتاب، أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب التوحيد، وأقلها سنة أبي داود. كم العدد؟
سنة أبي داود 35.
35 هذا أقلها، لأن يعني يجمع الأشياء المتقاربة، يعني يجعلها في كتاب واحد، وغيره يجعلها في عدة كتب، وغيره يجعلها في عدة كتب، ولهذا قلت الكتب عنده، ولهذا قلت الكتب عنده وكثرت عند غيره. فهو أقلها. وهذه أنا ذكرتها في المحاضرة التي طبعت في عنوان كيف نستفيد من الكتب الحديثية الستة. أنا ذكرت يعني عدد كتب يعني الأئمة التي اشتملت عليها كتبهم. وينبغي أن يعلم أن الإمام مسلم ليس عنده أبواب، ما عنده إلا كتب، كتابه خال من الأبواب، وإنما هو مشتمل على كتب. والأبواب التي تذكر في بعض النسخ مثل النسخة التي خدمها عبد الباقي، هذه الأبواب التي فيها ليست لمسلم، هي للنووي. ولهذا في حاشية النووي على مسلم الأبواب تكون في الحاشية تحت، لأنها من عمل النووي ليس من عمل مسلم. يعني الصحيح فوق ليس فيه أبواب، ما فيه إلا كتب، ولكن في الحاشية تأتي الأبواب. فمحمد عبد الباقي أخذ الأبواب من الحاشية ووضعها في وسط الصحيح. والإمام مسلم رحمه الله لم كما ذكرت لم يضع في أبوابا لكتبه تحت الكتب، ولكنه في حكم المبوب الأحاديث التي في موضوع واحد بعضها وراء بعض، ولهذا سهل على من وضع الأبواب يعني وضعها، حيث اختاروا أتوا بالعبارة التي تناسب يعني ذلك الموضوع، لأنه وإن لم يكن مبوبا فهو في حكم المبوب، لأنه يجمع الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد في مكان واحد، فتكون على نسق ومتصل بعضها ببعض. ولهذا النووي وغير النووي وضعوا لها أبواب، والأبواب اللي موجودة في كتاب عبد الباقي طبعة المسلم التي خدمها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي هي الأبواب التي فيها للنووي ليست للمسلم، لأن مسلم ما وضع أبواب، وأخذها من الحاشية التي في كتاب النووي ووضعها في وسط صحيح مسلم. هذا هو الواقع. ومن وكما هو معلوم مسلم رحمه الله يعني وضع يعني حسن ترتيبه وتنظيمه يعني متميز في هذا. وأذكر من الأمثلة التي كان يعني تدل على حسن ترتيبه أنه ذكر بابا ذكر موضوعا، لأنه ما يذكر أبواب، ذكر موضوعا يتعلق بمن سبه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ليس بذلك ليس لذلك أهل، مثل يقول عقرى حلقة أو يقول تربت يداك أو ثكلتك أمك أو غير ذلك من الأشياء التي كان لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء، وإنما قالها دون أن يكون مريدا لذلك. ذكر الأحاديث المتعلقة بهذا الباب أو بهذا الموضوع، وكان من بينها يتيم عند أم سليم، جاءت أرسلت النسلم إليه، أرسلته إلى رسول، أرسلت الوتيمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاجة، فرسول رآها وكان يعرفها قبل صغيرة، قال أنت هي كبرت إلى كبرت سنك أو كبرت قرنك أو كذا. فتألمت البنية وجاءت تبكي، الرسول دعا عليه وقال كذا وكذا، فجاءت أم سليم مسرعة يعني ويعني حفزة، فقال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يتيمتي فقلت كذا وكذا، قام أما علمت أنني اشترطت على ربي أن من دعوت عليه بدعوة لم يكن لذلك أهل أن يبدلها الله له زكاء وطهرا ورحمة. بعدما ساق هذا الحديث أورد حديث في حديث الحديث الذي صحيح مسلم عن معاوية لا أشبع الله بطنه، لا أشبع الله بطنه، يعني بعدما ساق الحديث جاب الحديث الذي وراها على طول، يعني يبين أن هذا يعني لا يعتبر دعاء عليه ولا يعتبر ذما لمعاوية مثل ما يفعل بعض الناس الحاقدين على بعض الصحابة الذين يتصيدون أي شيء يعني يعيبون ببعض الصحابة. الإمام مسلم رحمه الله اعتبره مدح وجعله من قبيل ما هو مدح له ومن قبيل ما هو شيء جميل له، يعني إرادة في هذا المكان وفي بعد هذه الأحاديث هذا من حسن تصرفه ومن حسن صنيعه ومن دقته وحسن عنايته التي أثنى عليها الحافظ بن حجر ثناء عظيما في كتاب في ترجمته في تهذيب التهذيب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.